الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة سنوية. نعم، في كل سنة نأتي في هذا الموعد مع بداية العام الهجري لنسلم عليكم وندعو لكم جميعا بعام هجري طيب يمن علينا وعليكم ربنا فيه إن شاء الله بنعمة الأمن والسلام والرخاء والوئام. اللهم اشملنا جميعا وأهل التوحيد في كل مكان من ربوع الدنيا، من ربوع الدنيا اشملنا يا مولانا بفضلك ومنك وجودك وإحسانك، واجعلنا يا ربنا يوم القيامة من الذين تلقاهم وأنت راض عنهم، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، هنأناكم بعام هجري جديد، وسألنا الله تبارك وتعالى أن يكون عام أمن وسلام على كل أهل التوحيد في ربوع الدنيا، اللهم آمين. عام نجتهد فيه جميعا إن شاء الله ليكون شاهدا لنا أمام الله يوم القيامة وليس شاهدا علينا. عباد الله، الهجرة دروس وعبر. نعم، هذا أهم درس عندما نريد أو يريد غيرنا من علماء الأمة أن يتحدثوا في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يركزون دائما على دروس وعبر مستفادة من هذا الحدث العظيم، ليستفيد أبناء الأمة من هذه الصفحة المشرقة الطيبة، صفحة الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. نتعلم فيها من الدروس درس الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب من صلب هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله بالانتماء إليه. نعم، والهجرة النبوية المباركة يعني تعتبر من الأحداث المهمة في تاريخ الأمة، وهي تعتمد كما قلت على الأخذ بالأسباب. رسول الله عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الأول الذي ترك لنا رصيدا عظيما من سيرته المباركة ومن سنته الشريفة أقوالا وأفعالا، هذه الدروس المباركة خير منهج للحياة. يتعلم منها الناشئة ويتعلم أبناء الإسلام جميعا من سيرته العطرة ومن سنته المباركة ما يتعاملون به مع الدنيا وأحداثها. وهنيئا لمن اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له في أمور دينه ودنياه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكل حدث يكون فيه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام البطل، نعم، يكتسب هذا الحدث عظمته ومنزلته الكبيرة وأهميته العظيمة، لأنه من صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام وله صلة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لمن عضوا على هذه السنة بالنواجذ. ونحن في يومنا هذا إن شاء ربنا الكريم نلفت أنظار أبنائنا وبناتنا إلى هذا الدرس العظيم من دروس الهجرة المباركة. قلنا أول هذه الدروس الأخذ بالأسباب، وقد بلغ ذلك الأمر مبلغا عجيبا في حادثة الهجرة. انظروا مثلا إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يختار أبطال الهجرة ويسند إلى كل منهم ما يمكن أن يؤديه على الوجه الأكمل، نعم، حتى ذلك المشرك الذي كلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يكون دليلا لأبي بكر ولسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة إلى المدينة، اختار رجلا كتوما للأسرار فيه من مزايا أخلاق الجاهلية. نعم، أهل الجاهلية كانت لديهم قيم إنسانية وأخلاقية فطروا عليها. هذا لا يمنع طبعا من الأمور الأخرى السلبية وتعرفونها جميعا، لكننا إذا فتشنا وقرأنا وتقصينا سنجد لدى أهل الجاهلية من القيم والأخلاقيات أيضا ما جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يطمئن إلى هذا الرجل لكي يكون دليلا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولصاحبه الكريم أبي بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة. كان رجلا خبيرا بدروب الصحراء إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأدى مهمته على الوجه الأكمل. وعندما يسند مهمة المبيت في فراشه عليه الصلاة والسلام إلى علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، فقد أسندها لمن هو أهل لها شجاعة وإقداما وثباتا على الحق وتضحية واستعدادا للتضحية رضي الله عنه وأرضاه. وكلفه كذلك بأداء الأمانات التي كانت وديعة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهلها من أهل مكة. هؤلاء المشركون ما كانوا يجدون أبدا لأماناتهم مكانا أمينا إلا عند الأمين المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي كان ملقبا بينهم لمدة 40 عاما بالصادق الأمين. فأدى علي مهمته على الوجه الأكمل بثبات واطمئنان وثقة، نعم، ورباطة جأش لا وجود لها إلا عند سيدنا علي رضي الله عنه. ويختار مثلا السيدة أسماء ابنة الصديق عليها وعلى أبيها رضوان الله تبارك وتعالى لكي تقوم بمهمة الإمداد، إمداد التموين إلى غار ثور الذي أمضى فيه الحبيب 3 ليال ليضلل قريشا عن مكانه الذي آوى إليه. نعم، كانت محطة مهمة جدا، كانت سببا في عدم الوصول إليه وإلى صاحبه. هذه الاستراحة التي توجه إليها ومشى كأنه يريد اليمن. نعم، وصل الحذر لديه عليه الصلاة والسلام، ووصل الأخذ بالأسباب لديه إلى أن يسلك الجنوب، ومن يراه كأنه يرى رجلين متجهين جنوبا إلى اليمن، ولكن المقصد كان غار ثور وأمضيا فيه 3 أو 3 ليال بأيامها. هذا أيضا إسناد، هذا أيضا أعني إسناد هذه الأمة، هذه المهمة، إلى أسماء أدتها رضي الله عنها على أكمل وجه. وكذلك عامر ابن فهيرة الذي كان يرعى الأغنام لأبي بكر، على عامر هذا كما كلفه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمر على صاحبي الغار ليمدهما باللحم من لحوم الأغنام وبالألبان، وحتى تسير الأغنام كذلك على آثار أو على آثار أقدام الصديقين الحبيبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أدى كل مهمته، وهذا عبد الله ابن أبي بكر يجمع الأخبار في النهار، أخبار المتابعة، أخبار المطاردة، أخبار التجسس على رسول الله وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق، فأدى عبد الله مهمته كذلك على الوجه الأكمل. ويأخذ الحبيب حذره إلى درجة يعني عجيبة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى باب الغار في قمة الجبل، كما قرأنا في كتب السيرة، يمشي على أطراف أصابعه حتى لا يترك أثرا كاملا لقدمه، فتفطن قريش إلى قدمه وهم يعرفون جيدا وكانوا مهرة في تقصي هذه الآثار. قلت لحضراتكم بلغ الأخذ بالأسباب وبلغ الحذر عند سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام درجة عجيبة، حتى إنه ما كان يمشي وهو في طريقه إلى الغار ما كان يمشي بقدمه كاملا، وإنما على أطراف الأصابع، حتى جرحت أصابعه من الحجارة الحادة وهو يمشي عليها، فعز ذلك على أبي بكر وسالت دموعه رضي الله عنه على وجنتيه حزنا وإشفاقا، فما كان منه إلا أن حمل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وصل به إلى باب الغار. اللهم ارض عن الصديق. لو حدثناكم عن درس الحب في الله الذي عبر عنه أبو بكر رضي الله عنه لوجدتم عجبا، ولعل العلماء ذكروكم في هذه الأيام بموقف أبي بكر عليه رضوان الله وهما في طريقهما إلى المدينة، يمشي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ويتقدم عددا من الخطوات أمامه عليه صلوات الله وسلامه، ثم سرعان ما يعود ليمشي خلفه، وهكذا عن يمينه وهكذا عن يساره، فإذا عجب الحبيب لما يرى سأله عن سر هذه الحركة يمينا ويسارا وأماما وخلفا، وكانت عبارة أبي بكر الصديق التي سجلها له التاريخ بأحرف من ذهب ونور، لما سأله الرسول عن سر هذه الحركة قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر: يا رسول الله، كلما وقر في نفسي أن العدو سيأتيك من الأمام سرت أمامك، وإذا جال بخاطري أنه آتيك من الخلف سرت خلفك، وهكذا عن يمينك يا حبيبي يا رسول الله، وهكذا عن يسارك. ثم قال: يا رسول الله، اسمعوها وتوقفوا عندها طويلا، توقفوا عندها طويلا، يا رسول الله، إن مت أنا فأنا فرد، وإن مت أنت فأنت أمة، أنت أمة مشغول عليه رضوان الله بمستقبل هذا الدين وبمستقبل الأمة، ولا يعنيه مطلقا أن يموت أو أن يلقى الشهادة في سبيل الله ويحيا ويسلم سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وهو ذاته الصديق العزيز المخلص والحبيب، وهما في الغار كلما جال بنفسه أن هذا الشق في جدار الغار يمكن أن يخرج منه عقرب فيضر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبادر رضي الله عنه ويضع قدمه في هذا الشق فداء لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يلحق به أدنى أذى، لدرجة أننا قرأنا كذلك أن العقرب فعلا قد لدغ الصديق فتألم وسقطت منه دموع على وجنتي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وقد ألقى برأسه على فخذ أبي بكر وراح في سنة من النوم. الحب في الله من أعظم دروس الهجرة، فكيف لو حدثناكم عن حب الأنصار للمهاجرين وعن حب المهاجرين للأنصار، وقد ضرب هؤلاء أروع الأمثلة في إخلاص المحبة لله تبارك وتعالى، حتى إن القرآن الكريم يقول عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ماذا؟ يحبون من هاجر إليهم، والمهاجرون جاءوا لا يملكون من حطام الدنيا إلا القليل، وخلفوا ديارهم وأموالهم مرغمين، ودخلوا المدينة وهم لا يجدون قوت يومهم. ومع ذلك انظر إلى الأنصار في قضية الحب في الله، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. في إحدى الغزوات وعند توزيع الغنائم أعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام سهما زيادة للمهاجرين، لأنه عليه الصلاة والسلام نظر إليهم فوجدهم فعلا يحتاجون إلى هذا السهم، فهل حقد عليهم إخوانهم من الأنصار؟ هل وجد الأنصار في أنفسهم شيئا لهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام تمييزا لإخوانهم من المهاجرين؟ لا والله، شهد القرآن العظيم لهذه الأفئدة المباركة، أفئدة الأنصار عليهم جميعا رضوان الله، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم وعلى أبنائهم، نعم، ولا يجدون في صدورهم حاجات ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى ولو كان بهم فقر، حتى ولو كان بهم حاجة، لا يفضلون أبدا أنفسهم على إخوانهم، بل يؤثرون إخوانهم ويفضلون إخوانهم على أنفسهم وعلى أهليهم، نعم، شهد القرآن لهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون حقيقة، المفلحون حقيقة هم الذين طهروا أنفسهم من الغل والحسد والشحناء والأثرة، ليسوا من هؤلاء، من فضل الله تبارك وتعالى. يكفي الأنصار، هنيئا للأنصار أن يشهد لهم رب العزة بهذه المزية التي امتازوا بها. اللهم ارض عن المهاجرين وارض اللهم عن الأنصار. الحب في الله، هذا درس عظيم من دروس الهجرة. الحب في الله والتآخي في الله تبارك وتعالى والأخوة بين المهاجرين والأنصار وبين أبناء المسلمين من هؤلاء ومن هؤلاء بوجه عام، كانت كما قلت درسا من أعظم الدروس التي نخرج بها جميعا بإذن الله من هذا الحدث العظيم. ونسأل الله جميعا بمحبتنا لبعضنا وبإخلاصنا لبعضنا، نعم، وبنصيحتنا لبعضنا وبحب الخير لبعضنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء حتى ينادينا جميعا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ولذلك كانت المؤاخاة واتفاقية الأخوة بين المهاجرين والأنصار من الأسس الثلاثة الأساسية التي قامت عليها دولة الإسلام في المدينة المنورة. الأساس الأول بيت الله، المسجد. نعم، المسجد هو دار الحكومة في ذلك التاريخ، هو دار الضيافة، فضلا عن كونه دار العبادة. حتى إن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نتوقف عند هذه النقطة طويلا، قبل أن يصل إلى المدينة المنورة على صاحبها صلوات الله وسلامه، أقام في بني عمرو بن عوف في منطقة قباء، أقام عندهم 3 أيام أو 4 كما تقرؤون في سيرته المباركة. ولم تكن استراحة، نعم والله ما كانت استراحة، بعد هذه الرحلة الشاقة من مكة إلى المدينة، وإنما استغل المصطفى عليه الصلاة والسلام تواجده في هذه البقعة المباركة، فأنشأ لبني عمرو بن عوف، أنشأ لهم أول مسجد أسس في الإسلام. وهو مسجد قباء. أسأل الله عز وجل ألا يحرمكم أبدا من الصلاة فيه جميعا. اللهم امنح إخواننا وأخواتنا من أهل التوحيد جميعا صلاة في مسجد قباء يا رب العالمين. ذلك المسجد الذي تقرؤون عنه في سورة التوبة، وربنا الكريم يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال، فيه رجال، وهذا التنوين تنوين تكريم، تنوين تعظيم لهؤلاء الرجال. وكلمة رجال في القرآن الكريم إذا أطلقت فإنها تطلق على الرجال العظماء، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لما نزلت هذه الآية أيها السادة الكرام، جمع رسول الله عليه الصلاة والسلام أكابر بني عوف ابن عمرو وسألهم عن السر الذي أثنى به رب العزة عليهم عندما قال رجال يحبون أن يتطهروا بما خصكم ربكم بهذا الثناء. يعني ما الذي تفعلونه حتى أثنى عليكم ربكم ما أثنى؟ كانت الإجابة: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شيء غير أننا كنا إذا أتينا من الغائط غسلنا أدبارنا بالماء، يعني يستنجئون بالأحجار، فإذا ما أتوا إلى بيوتهم ووجدوا الماء غسلوا أدبارهم بالماء مزيدا من النظافة ومزيدا من الطهارة. استحقوا رضي الله عنهم أن يثني عليهم رب العزة في سورة التوبة على هذا النحو الذي استمعتم إليه. فما بالكم أيها المصلون الطيبون، أيها المتوضئون الطاهرون، ما ظنكم بما يمكن أن يعطينا إياه رب العزة عز وجل كلما استنجأنا وتطهرنا وأكدنا الطهارة حتى نتأهل تأهيلا يليق بمقام الوقوف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. أقول هنيئا للمتطهرين، هنيئا للمصلين الذين يفعلون هذه الطهارة في اليوم الواحد عدة مرات. المهم أقام لهم في هذه الأيام الأربعة، أقام مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام. قلت ودعوت لكم جميعا أن يمن عليكم رب العزة تبارك وتعالى بالصلاة فيه إن شاء الله. المسجد والله ما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام بيت أبي أيوب الأنصاري ضيفا عليه قبل أن يحدد مكان المسجد. نعم، تنافس الأنصار عليهم رضوان الله وهم يأخذون بحبل الدابة أو بمقود الدابة على أمل ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام القصواء، كانوا يتنافسون في توجيه عنقها إلى بيوتهم لينال كل منهم شرف دخول رسول الله لبيته عليه الصلاة والسلام. وكان في كل مرة يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. نعم، تعرف جيدا المكان الذي ستبرك فيه وتنام فيه. وقد كان وسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا المكان، فعلم أنه لصبيين يتيمين في المدينة، فقيل إلي بهما. وجاء الغلامان يسعيان، لأن الذي استدعاهما كما علم كل منهما هو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء الغلامان يسعيان وبدأ الحبيب يحدثهم بشأن قطعة الأرض هذه، وبدأ يساومهم أو بدأ يعرض عليهم أو بدأ يقول ماذا تطلبون منا من مال ليكون هذا المكان مسجدا إن شاء الله. ورد عليه الغلامان القول مرة وأكثر: يا رسول الله، هو هبة لله ولرسوله وللمسلمين، والنبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه يصر على أن تكون قطعة الأرض بالأجر. ورضخ الغلامان في نهاية الأمر، ونظر الحبيب عليه صلوات الله وسلامه نظرة إلى الصديق يعرفها جيدا. نعم، يعرفها جيدا. لماذا؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لم يركب ناقته ناقته التي أعدها أبو بكر لرحلة الهجرة، حتى قبل أبو بكر أن تكون الناقة بالثمن. نعم، في نهاية الكلام قال بالثمن يا رسول الله، لم يجد أمامه إلا أن يرضخ للأمر النبوي الكريم. وأيضا في هذه الحالة بعد المفاوضات مع الغلامين، نظر عليه الصلاة والسلام إلى الصديق نظرة يعرفها الصديق جيدا، ففتح الصرة ودفع المال إلى الغلامين وبدأ المعسكر، بدأ المعسكر العظيم. نعم، وعلى رأس هؤلاء وهؤلاء، سيد هؤلاء وهؤلاء صلى الله عليه وسلم، يحمل الحجارة معهم تماما كما يفعلون، يحمل التراب على كتفه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يشجعهم بجميل الدعاء: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. معسكر عظيم، فرح كبير، وهم يؤسسون المسجد النبوي المبارك في أيامه وساعاته الأولى. اللهم امنن على المسلمين والمسلمات جميعا يا رب العالمين أن يزوروا بيتك الكريم المسجد النبوي المبارك للصلاة فيه ولزيارة سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم تقبل يا ذا الجلال والإكرام. وكان المسجد كما قلت دارا للحكومة، يصرفون فيه أمور الدولة، وتقضى فيه الحاجات، وتصدر فيه الأحكام الشرعية وغير الشرعية، ويتعلم فيه المسلمون أمور دينهم من سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. المسجد هو فعلا القاعدة الصلبة التي ينبغي أن تكون أساس الأساس لأي تجمع إسلامي في أي مكان ولأي دولة. ويستطيع المسجد بإذن الرحمن الرحيم أن يربي الرجال وأن يخرج الأجيال، إذا نحن اعتنينا ببيوت الله تبارك وتعالى ونظمنا فيها الدروس ونظمنا فيها حلقات العلم إلى جانب الموعظة الأسبوعية، وأسندنا المهمة لمن هم أهل لها من العلماء الثقات المحترمين الحريصين على أن يؤدي كل مسجد دوره في حياة المجتمع المسلم، لو أننا عنينا بهذا الأمر كما ينبغي أن يكون الأمر لوجدنا كما قلت تلامذة عظماء يتخرجون من بيوت الله وفي بيوت الله تبارك وتعالى. ثم كان الأساس الثالث، تحدثنا عن اتفاقية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتحدثنا عن المسجد، لكننا نسينا أن نذكر لكم أن الأخوة بين المهاجرين والأنصار قد وصلت إلى أعظم درجة، حتى إن الأنصار الأكارم عليهم رضوان الله ضربوا أروع الأمثلة في الكرم وفي الإيثار وفي تفضيل إخوانهم وفي محبة إخوانهم. وإلا فاسمعوا ماذا قال سعد بن الربيع لأخيه المهاجر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن عبد الرحمن وعن سعد بن الربيع وعن المهاجرين والأنصار، اللهم آمين. قال سعد لعبد الرحمن ابن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. الله أكبر، أنت أكثر الأنصار مالا تشاطره مالك؟ نعم نعم، ويقولها بهذا المستوى من الرضا؟ نعم، إنهم تلامذة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تعجبوا. غير أني عجبت من قوله بعد ذلك لأخيه عبد الرحمن بن عوف: ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك حتى أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. الله أكبر، والله إنها لعجيبة، عجيبة. نعم، يقف الإنسان أمامها يجل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول هذا الكلام لا يقوله كلاما فقط، وإنما يعنيه جيدا وبلهجة صادقة، رضي الله عن سعد ابن الربيع. ذكرنا لكم فقط هذا المثال لتعلموا أيها الأحبة في الله كيف وصلت المحبة بين المهاجرين والأنصار، وكيف تصرف الأنصار مع إخوانهم من المهاجرين، وإلى هذه الدرجة كانت المحبة. ولذلك حقق المسلمون الانتصارات العظيمة التي أذهلت الجزيرة العربية كلها، وكانت العاصمة المدينة المنورة، وكانت العاصمة كذلك بداية لدولة إسلامية عظيمة وصلت فيما بعد لكي تكون أعظم دولة ظهرت على الأرض. لا تعجبوا، لا تعجبوا حينما تعلمون بأن هذه الدولة في الغرب وصلت إلى الأندلس، إلى إسبانيا والبرتغال الآن، وفي الشرق وصلت إلى الصين، وفي الجنوب الهند والسند، والمياه الواسعة هناك، وإلى روسيا والجمهوريات الإسلامية شمالا. لم يظهر دولة بهذا الحجم في التاريخ القديم ولا المعاصر إلا هذه الدولة الإسلامية التي كان أساسها المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان الأساس الثالث لهذه الدولة الاتفاقية التي اعتمدها ووقعها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع اليهود من بني النضير، من بني قينقاع، من بني قريظة. دخل المدينة عليه صلوات الله وسلامه فوجد هؤلاء وهؤلاء يعيشون في المدينة، فأقرهم على وجودهم هذا. نعم، أقرهم، وزاد ذلك بتوقيع اتفاقية دستورية عظيمة لا يستطيع فقهاء الدستور الآن أن يصوغوا مثلها. خلاصتها اتفاق ينظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود من أهل الكتاب. نعم، كتاب وقعه الطرفان ينظم كافة الأمور وكافة العلاقات فيما بين الفريقين على أرض المدينة. والله ما أمر بإخراجهم، والله ما أمر بطردهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على وجودهم في المدينة. نعم، وباتفاق عظيم لا مثيل له في التاريخ، أكد به صلى الله عليه وسلم بأنه جاء لعمارة الأرض وبأرقى أساليب التعامل مع بني الإنسان حتى ولو كانوا من أهل الكتاب. هذا إسلامنا العظيم. وإلا فاقرأوا كلام الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أبدا لا ينهانا إسلامنا عن أناس وقعوا معنا اتفاقا، وقعوا معنا اتفاقا أو اتفقوا معنا مشافهة أن نعيش متسالمين، لم ينهنا ربنا أن نتعامل معهم وأن نبيع لهم وأن نشتري منهم وأن نعيش معهم في أمن وأمان وأن نؤمنهم على أموالهم وديارهم ودمائهم، لا مانع من ذلك مطلقا، لأنهم لم يرفعوا علينا سلاحا ولم يتآمروا علينا ولم يؤذون في أموالنا ودمائنا وأعراضنا، لا مانع مطلقا من العيش معهم. وأن تبروهم يعني أن تظهروا لهم أخلاق الإسلام الحميدة، نعم أن تحسنوا إليهم وأن تظهروا لهم قيم هذا الدين العظيم الذي شرفكم الله بالانتماء إليه، عاملوهم بآداب وأخلاق وأحكام الإسلام، لا مانع في ذلك مطلقا. طيب، ولكنه تبارك وتعالى الآية التي جاءت بعدها مباشرة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، كمان قاتلونا في الدين وطردونا من ديارنا وساعدوا غيرنا على مزيد من العدوان علينا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا هو الإسلام العظيم، عاش معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس. فلما غدروا وفجروا وتنصلوا من توقيعهم ومن الاتفاق العظيم وآذوا المسلمين وتآمروا على المسلمين واتفقوا مع أهل مكة بالحرف الواحد، ذهبوا إلى أهل مكة، ذهب اليهود إلى المشركين الكافرة وقالوا لهم: دينكم أفضل من دين محمد، أنتم على الحق ومحمد على الباطل، تعالوا لقتال محمد لنستأصل شأفة الإسلام والمسلمين من المدينة وسنكون عونا لكم. وتسبب ذلك في المعركة الكبرى، معركة الأحزاب، معركة الخندق، التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين، نعم، ورفع من شأن المسلمين، ولقي بنو قريظة ما كان ينبغي أن يلقوه من حكم الله ومن أمر الله ومن فضل الله، لقاء غدرهم ولقاء مكرهم وخداعهم وتآمرهم على المسلمين مع مشركي مكة، نعم. وكانت الآيات في سورة الأحزاب يقول فيها ربنا الكريم تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، وكان الله غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وبنو قريظة وأنزل الذين ظاهروهم أي ظاهروا المشركين من أهل الكتاب من صياصيهم، من قلاعهم الحصينة، من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب. سلاح الرعب، سلاح الرعب الإلهي الفتاك، سيظل هذا السلاح بإذن الله قائما وسنة لله في خلقه إلى يوم القيامة. والمهم أن نكون أهلا لهذا السلاح حتى يزودنا رب العزة عز وجل به بإذن الله، لنهزم به عدو الله وأعداء الإسلام. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورافكم أرضاهم ودياراهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قلت هذا لأعقب على الاتفاقية الدستورية الرائدة والعظيمة التي صاغها الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين لتنظم العلاقة والعمل والمعيشة بين اليهود وبين المسلمين. وفي النهاية يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. خلاص بعد فتح مكة لا هجرة بمعناها الايه الشرعي، لا هجرة بما يتفق مع الأجر العظيم الذي منحه الله للمهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة قبل فتح مكة. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، سيظل باب الهجرة مفتوحا. والله كل من هاجر ما نهى الله عنه فقد هاجر إلى الله ورسوله. كل من ترك الكذب والتضليل والغش والخداع، كل الذين يتركون أكل أموال الناس بالباطل، كل الذين يتركون ما حرم الله تبارك وتعالى من المأكولات ومن المشروبات استجابة لأمر الله، هؤلاء مهاجرون إلى الله وإلى رسوله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب والمهاجر يا رسول الله؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عباد الله، هاجروا إلى الله تبارك وتعالى، هاجروا بقلوبكم، اذهبوا، يعني مكانكم، مكان المسلم المناسب هو الذي يؤدي فيه ما افترض الله عليه بكامل الحرية. نعم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة تتحدث إليه، قالوا فيما كنتم؟ ما الذي جعلكم تتقاعسون عن الهجرة؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لا، العبوا غيرها، كنا مستضعفين في الأرض. يرد عليهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. باب الهجرة مفتوح إلى يوم القيامة لكل من هجر ما نهى الله عنه. بارك الله لكم في عامكم الهجري المبارك الطيب هذا. أختتم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يجعله عام أمن وأمان، عام خير وسلام، عام نصر ورفعة شأن للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.